فيتفق مع المسؤولين عن ما يسمى بالتسهيلات أنهم يقرضونه لمدة عام بفائدة 11% 12% حسب علاقة هذا المتعامل أو هذا العميل مع البنك، فإذا وافق على ذلك دفع له المال بعد أن يخصم، تخصم منه الفائدة مقدما، فيدفع له 2 أو 88% أو 89% أو أكثر أو أقل. ولا شك إن هذا المبلغ الذي يخصم مسبقا هو ربا. والذي يفعله يأكل مالا حراما، وفعله محرم، فلا يجوز أن يأخذه بحال من الأحوال مهما برر لذلك الفعل، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على سلامة التعامل وعلى تجنب الناس الوقوع في هذه الموبقة، لعن آكل الربا وموكله وشاهديه، وكاتبه. لكن هناك أعمال أخرى في البنوك لا تجري في دائرة الربا، فمثلا الصرف ما دام يدا بيد فهذا أمر جائز، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن الأعمال التي تجري ما يسمى بفتح الاعتماد وبالكفالة وبغيرها من المعاملات التي يجوز للإنسان أن يأخذ مقابل الكفالة أو مقابل الحوالة أو مقابل الضمان، أن يأخذ شيئا من المال، فهذا يعد من المعاملات المباحة. لحظة. فإذا كانت هذه المعاملات مباحة إذا فدخلها مباح، وما كان منها محرما فدخله محرم. ولذلك المال اختلط فيه الحلال والحرام. والإنسان الورع التقي يجب عليه ويحب أن يتجنب كل ما هو حرام، بل يتجنب المال المشتبه والمال المختلط حلاله بحرامه. فمثل هؤلاء لو تجنبوا ولم يعملوا وتركوا العمل فإن هذا تحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لكن لو أن إنسانا عمل في خدمات البنوك وطبيعة عمله لا ترتبط بقضايا الربا والتعامل بالربا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمله مباحا، لكنه على خطر عظيم، وبمجرد ما تتاح له الفرصة ويسمح له الظرف في أن يغير موقعه في عمله من ذلك المكان المشبوه، فإن هذا أولى وأحوط. نعم، السؤال. إيش؟ تكلم بالإفك إشبه؟ لا خادمه ولا شاعره. الذي تكلم بالإفك يعني ونشره هو مصطح، ومصطح هذا صحابي رضي الله عنه، لكنه كان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه، وكان من فقراء المسلمين، وكان أبو بكر ينفق عليه، ومع ذلك لم يرعى حرمة الإفك، ولم يرعى حرمة من رمي بالإفك، وأطلق للسانه الكلام، إلا أنه عوقب، وعقوبته كما عرفنا أنها تطهير له، وأن الله سبحانه وتعالى عفى عنه. هذا ينقل على الحسان رضي الله عنه، لا عن أنس، فإن أنس وهبه الله من العلم والفضل وحسن الخلق ما صان به لسانه، وحقق فيه قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه قلتم لولا إذ سمعتموه قلتم ما كان ينبغي لنا أن نتكلم بهذا. يسأل سؤال يقول: ما حكم زيارة المرأة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة القبور؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والخلاف فيها خلاف قديم، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام نهى الناس عن زيارة القبور، ونهوه الناس عن زيارة القبور إذ ذاك لأن الجاهلية اعتادت أن تجعل من القبور مواسم وأعياد، وأن يكون زيارة القبور وسائل للدخول في الشرك والوقوع فيه، وحماية لجناب التوحيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين قاطبة عن زيارة القبور، لكن بعد أن عرف المسلمون الواجب لله تعالى وما يتعلق من حق للميت خاصة الموتى موتى المسلمين، فإن لهم على الأحياء حقوق بأن يشيعوهم، يصلوا عليهم، يدعون لهم، يزورونهم. فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت، أو فإنها تذكركم الآخرة. وكانت هذه هي الحكمة أو من الحكم في الإذن بزيارة القبر. ومن الحكم أيضا أنه كما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد يدعو لأبيه من قريب ومن بعيد. وكذلك ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له ربه وأمره بأن يأتي أهل البقيع فيسلم عليهم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ويذهب إلى أهل البقيع يسلم عليهم، فدل فعله صلى الله عليه وسلم على مشروعية ذلك الأمر، لأنه لم يكن خاصا به من يعني من الخصوصيات، وإنما هو أمر عام. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليه السرج، أو المتخذين عليها يعني القبور السرج. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم ونسب اللعنة إلى الله في هذين النوعين: زوارات القبور والمتخذين على القبور السرج، والذين يفعلون بالمقابر ما ينأى بها عن الحكمة التي من أجلها شرع زيارة القبور. لا تتعجل، هي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في آخر أيامه كان يبيت ليلة عند عائشة وكان يصلي، وبعد أن فرغ من صلاته أخذ عليه رداءه ولبس حذاءه، ثم مر بعائشة رضي الله عنها ونظر إليها ليرى هل هي نائمة أو يقظة أو يقظانة، فتبادر إلى ذهنه أنها نائمة، فخرج من بيته وتوجه نحو البقيع. وأحست عائشة رضي الله عنها إذ فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وأحست بخروجه، لكن جال في خاطرها ما يجول في خاطر المرأة ذات الضرات، وظنت ما ظنت، ولذلك أحبت أن تتبين ما دار في خلدها، فخرجت في أثر النبي صلى الله عليه وسلم وتبعته، وإذا به وجدته قائما عند البقيع يدعو الله لأهل البقيع، يستغفر لهم لا سيما المؤمنون منهم. وأطال النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف ثم قفل عائدا، ولما أحست برجوعه بادرت بالرجوع، لكنه صلى الله عليه وسلم لما لمح خيالها عرف أنها عائشة فأسرع لعله يدركها، ولكنها بادرت وأسرعت، ولما أسرع في خطاه اضطرت إلى أنها تهرول وتجري، وما بلغت البيت إلا وقد غلب عليها النهج، يعني كان نفسها فيه نهج، فجاءت ونامت في سريرها، لكن ضربات قلبها ونفسها لا يزال نهجا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ورآها في تلك الحال وضع أذنه عند صدرها وسمع ما يجري من زفير وشهيق، ثم إنه غمزها بيده وقال أنت؟ فقالت له لما فقدتك يعني جرى في ذهني شيء وأحببت أن أتثبت، لكني رأيتك واقي قائما عند البقيع تدعو. فقال نعم، أتاني جبريل آنفا وطلب مني أن أدعو لأهل البقيع. فقالت رضي الله عنها يا رسول الله إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ فقال لها قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنون دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم. استنبط كثير من أهل العلم من هذا الحديث بأن المرأة لها أن تزور إذا مرت بالقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بذلك. ولا شك إن من القبور بل من أعظم القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإذن ناسخ لأحاديث اللعن، لكن ذهب الإمام أحمد وذهب الحنابلة وأكد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن بعده تلميذه ابن القيم، إلى أن هذا الحديث وإن جاء فيه مشروعية الإباحة، وأن للمرأة إذا مرت بالقبر أن تسلم، لكن يقولون حديث النهي أصرح، وحديث النهي يترتب عليه لعنة، وهذا الحديث مهما كانت يعني دلائل أو الدلائل في إباحته فإنها لا تتعدى أن تكون في دائرة المباح، وربما ارتقت إلى دائرة الاستحباب ولا تتعداها. ومعلوم أن ما يرد في دائرة الاستحباب لا يقابل ما يرد في دائرة اللعن والتحريم، ولذلك قالوا يبقى الحكم ما دام ما ورد نهي خاص بالنساء، أو ورد النهي ما دام ما وردت إباحة خاصة بالنساء والإباحة التي جاءت خاصة بالرجال، والتحريم والنهي خاص بالنساء، فيبقى الأمر على ما هو عليه على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للرجال بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت. ومع ذلك فكتب الحنابلة تنص على أن من دخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى يسن له أو يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ورخصوا لذلك أيضا للنساء ما دام هذه الزيارة لم تكن يعني مبنية أو محتاجة إلى سفر، لأن زيارة القبور وشد الرحل إليها ممنوع محرم على الرجال والنساء. لكن إذا مرت المرأة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أتيحت لها فرصة الصلاة في هذا المسجد أو الصلاة في الروضة، وبعد أن صلت في الروضة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فإن ذلك مباح جائز بشرطه، وهو التأدب وعدم النياحة أو البكاء أو رفع الصوت كما يفعل كثير من النساء ذلك عند زيارة القبور. ومن الأدلة التي يذكرها أهل العلم أيضا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر في البقيع على امرأة قد جلست عند قبر تبكي، فقال لها يا هذه اصبري واحتسبي، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لامها الناس كيف تقولين وتجيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فذهبت إليه تعتذر، قالت ياهو يا رسول الله لم أعرفك، يعني لما خاطبتني وكلمتني، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني كأنه بين لها أن الجزع الذي وقعت فيه وكانت فيه يعني كان الأجدر بها أن تصبر. وعلق العلماء على هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها أو ما نهاها عن زيارة القبر وإنما أمرها بالصبر. قالوا وهو دليل على جواز ذلك. لكن السؤال الذي بين يدينا سؤال يتعلق بشد الرحل لزيارة القبر، وشد الرحل لزيارة القبر مهما كان القبر غير جائز، لا يجوز، بل هو ممنوع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد، فنهي عن شد الرحل إلى القبور، وهذا أمر عام يشمل الرجال والنساء. وأما المرأة إذا دخلت المسجد ومرت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا مشت في الطريق ومرت بقبر، فإنها تسلم عليه إن شاء الله. بهذا يجمع بين الأدلة، أدلة من منع وأدلة من أجاز. لا، هذا الكلام ما هو صحيح. الله فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا فيه، فإن الله أنزل على نبيه قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا. والنبي صلى الله عليه وسلم حي لم يكن مدفونا فيه، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لأصحابه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا. وهذا قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويدفن فيه، مع أن النبي لم يدفن في المسجد، هذا المسجد لم يدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، ولا يزال بيته وحجرته ليست من المسجد، وليس لها حكم المسجد، بل إننا لو أتيح لأحد أن يدخل إلى أماكن القبر لا يجوز له أن يصلي فيها، لأن هذه ليست من المسجد، وهذا قبر، والقبر ليس محل صلاة. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حثنا على زيارة مسجده والصلاة فيه بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإذا هذا التفضيل وهذا الحث موجود من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل أو يدخل قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد. هذه الأحاديث سبق أن تكلمنا عنها وعرفنا أن كلها لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء أبدا. قال: هل يجوز للمعتمر أن يعتمر مرتين في اليوم؟ وهل يجوز له أن يعتمر عن والده؟ أما جواز اعتماره عن والدته فهذا أمر لا شك فيه، يجوز له أن يعتمر عن أبيه وعن أمه وعن قريبه، شريطة أن يكون قد اعتمر هو عن نفسه أولا. وأما أن يعتمر في اليوم مرتين فهذا ما كان السلف رحمهم الله يفعلونه، وإنما كان الإنسان يعتمر فإذا قضى اعتمر عن غيره. والله سبحانه وتعالى أعلم.